الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الجامع: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الأحاديث التي تحذر من الأخلاق السيئة، تدعو إلى الأخلاق الفاضلة. في هذا الباب ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. رجعوا أحمد في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح. والشؤم هو ضد اليمن والبركات والخير، الشؤم هو في الأخلاق السيئة، يعني الشيء الذي يكره وينفر منه ويتشاءم منه هو سوء الخلق، لأنه ضرر على صاحبه وعلى من حوله. فهو يتضرر بسوء خلقه حيث يكرهه الناس ويبغضونه، ويكون عندهم منبوذا، وهو أيضا يضر من حوله بتصرفاته السيئة وأخلاقه الرديئة لما ينتج عنه من آثار تلحق ضررا بالآخرين. وعلى العكس من ذلك، حسن الخلق، فإن الله تعالى امتدح الصبر من الغيظ والعافين عن الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وقال: إن خياركم أحسنكم خلقا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، بسبب حسن أخلاقه، حسن تعامله مع الآخرين. ذلكم أن حسن الخلق ينتج عنه الوئام وحسن التعامل بين الناس ودفع المكروه. ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان خلقه القرآن. فينبغي لأهل الإسلام أن يتأسوا بنبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم.
أيضا في هذا الباب ساق المؤلف حديث عن أبي الدرداء حديثا يبين أثر سوء الخلق بنوع من الأنواع على صاحبه، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. اللعان هو كثير اللعن، كثير السب والشتم، واللعن خلق رديء، لأن كلمة اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا كان الإنسان يدعو على من يلتقي به بأن يطرد ويبعد من رحمة الله، فهذا عيب فيه وخلل فيه، وهذا الأسلوب أسلوب الرديء، وصاحبه منبوذ ومنقوش. فهذا النوع من الناس لا يكون شفيعا لأحد من أهله يوم القيامة، وأيضا لا يكون شهيدا. الله تعالى يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالذي هذه صفته لا يكون من الشهداء ولا من الشفعاء يوم القيامة. واتصاف الإنسان بهذه الصفة سبب لرد شهادته في الدنيا. فالإنسان كثير اللعن لا تقبل شهادته، ويفسخ بهذا الأسلوب الذي ظهر وعرف به، لأنه ساقط العدالة، فلا تقبل شهادته في الخصومات بين الناس، وكذلك لا تقبل شهادته يوم القيامة. فاللعانين ليسوا مرضيين عند الله تعالى ولا مرضيين عند الناس، وهم الذين عرضوا أنفسهم لهذا المقت وأنزلوا أنفسهم بهذه المنزلة.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
أيضا ساق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. رجع الترمذي وحسنه الترمذي، قال وسنده منقطع. وقال بعض علماء التحقيق إنه حسن بغيره في وروده في روايات أخرى، فله شواهد يشهد بصلاحيته للاحتجاج، فلا يؤثر انقطاعه في بعض أسانيده. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه، عير بمعنى سبه في فعل فعله، نأخذ من التعيير وهو أن تذكر أخاك بذنب، فتقول: فلان فعل الذنب الفلاني، على سبيل الانتقاد ونشر خبره والفرحة بأنه فعل هذا، لا من باب التحذير من فعله ولا من باب الإنكار، وإنما تنكره لأجل سب ذلك الإنسان الذي فعل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل هذا الذنب. فالإنسان الذي ابتلي بذنب ينبغي لك أن تسأل الله العافية مما ابتلاه، وتحمد ربك أنه لن يصلك بما أصابه، تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه، فضلني على كثير ممن خلق، وتسأل الله له العافية. أما أن الإنسان يعير أخاه ويشمت به فإنه يصاب بمثل ما أصيب به هذا المعير، وهذا دليل على أن الشماتة بين الناس محرمة، وأن الإنسان ينبغي له أن يغفل عن عيوب الآخرين ويشتغل بعيبه، كما مر بنا في الدرس الماضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طوبى أعدها الله لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقد جاء قول الله تعالى في التعبير من التعيير قوله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يعاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة. قد جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ينبغي للمسلم أن لا يشمت بأحد من المسلمين، إنما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا رأى مبتلا حمد الله تعالى أن عافاه، وسأل الله تعالى لأخيه العافية والسلامة من كل سوء ومكروه.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
أيضا ساق المؤلف حديثا في قضية يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن، قد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. قوله عليه الصلاة والسلام ويل، كلمة ويل هذه كلمة عذاب ووعيد، وقيل إنها وادي من أودية جهنم لو سيرت في جبال الدنيا لذابت من حره. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، معنى أن الإنسان يحدث الناس في المجلس بكلام كذب لا أصل له من أجل أن يسليهم ويضحكهم، وهو كاذب فيما يقول. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد له ثلاثا، قال: ويل له ثم ويل له. هذا يبين خطر مثل هذه الأعمال التي يتساهل فيها الناس في مجالسهم، ويكون هم الإنسان إلقاء القصص والحكايات المكذوبة ينسبها إلى أحد من الناس كذبا وزورا وهي ليس لها أصل. فهذا جمع بين أمرين: الكذب والشماتة وإضاعة أوقات الناس بأمور لا فائدة لهم فيها بل فيها ضرر عليه. وقد جاء في تحريم الكذب آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان محاسب على كل ما يصدر عنه، ومن ذلك كلامه، ولهذا قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيحاسب عن كل كلمة تلفظ بها، فإذا كان يكتب بها ويريد أن يضحك الناس فهذا ويل له ثم ويل له. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وعد منها قال إذا حدث كذب. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كان هذا حال الكذب المفرد الذي لم يقصد به إضحاك الناس وكانوا يجتمعوا معه تعمد الكذب لأجل أن يضحك الناس على ما يسوقه من أخبار وقصص مكذوبة يكون ذلك أشد جرما. قالوا وأما الكذب الذي يجوز فإنه في ثلاث، في الحرب وإصلاح ذات البين، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، لأن هذه كلها تعود إلى مصالح ولا يترتب عليها مفاسد، إنما نفعها ظاهر. كان الإنسان يكذب في الحرب يقول إنه يذهب إلى الجنوب وهو يريد أن يذهب إلى الشمال، إن هذا فيه مباغتة للعدو، أو يكذب لإصلاح ذات البين كما لو قال بين اثنين متعاديين قال لكل واحد منهما إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويذكرك بخير، ولم يحصل هذا، ويقول للطرف الآخر مثل ذلك لأجل أن يزيل ما بينهما من جفوة
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من استبدأ أن تستغفر له، رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف.
أيوة ساق حديثا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من استبدأ أن تستغفر له، رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وهذا أيضا له شواهد تقويه. ومر بنا الغيبة وأنها ذكرك أخاك بما يكره، والوعيد الشديد على المغتاب جاء في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من كبائر الذنوب، والواجب على الإنسان إذا اغتاب شخصا أن يتحلل منه. قالوا فإن كان علمه بهذه الغيبة ربما يصعد الأمور ويزيد شقة الخلاف وينشأ عنه مشكلات، فإنه يستغفر له كما جاء في هذا الحديث، بمعنى أنه يدعو له بالمغفرة ويثني عليه ويمدحه في الأماكن التي ذمه فيها واغتابه فيها، فإن هذا عندما يكون استباحته وإخباره بما حصل ينتج عنه مضرة أعظم، فإنه يكون بالتوبة النصوح مع الاستغفار والذكر الحسن لذلك الإنسان الذي اغتيب وتكلم فيه. ولهذا قال الغزالي اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله تعالى، ثم يستحل المغتاب ليحلله فيخرج من مظلمته. وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم.
عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أمنا تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. ومعنى الألد هو الإنسان شديد الخصومة، ولهذا جاء قوله تعالى: وتنذر به قوما لدا، أي يجادلون بالباطل، يحسنون المجادلة وهم على باطل. والخصم هو الذي يكسب الجولة في مخاصمته، يقلب الباطل حق والحق باطل. مثل حال بعض المحامين الذين لا يتقون الله، وهدفهم وهمهم كسب القضية، فلا يتورعون عن أن يلبس الأمور ويقلب الحقائق لأجل أن تكون النتيجة لصالحهم ولو كانت الباطل. فهذا النوع من الناس يبغضه الله جل وعلا، هذا النوع الذي هو ألد وخصم، يعني يحسن المجادلة ويكافح وينافح وهو مبطل. فإن الله تعالى يكره ويبغضه، ولهذا جاء قوله تعالى: وهو ألد الخصام، لأنه لا يريد بخصومته ورجاجه الوصول إلى الحق، وإنما يريد أن يظهر على من يجادله وينتصر عليه بالباطل. ولهذا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. الذي يخاصم بالباطل أو بغير علم يدخل في هذا النوع. أما من يدافع عن الحق وينتصر له فإن هذا محمود ومطلوب. ولهذا قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. فجدال لإظهار الحق لا يدخل ضمن هذا المعنى، إنما المراد بالألد الخصم هو الإنسان الذي يقلب الحقائق ويظهر الباطل حقا ويحول الحق إلى باطل لأجل أن ينتصر فيما يدعو إليه وهو مبطل في دعواه وفي كلامه. هذه المسائل وغيرها تبين لنا كما قلنا مرارا ونكرره الآن كمال هذا الدين وتنظيمه لكل شؤون الحياة، ومنها أخلاق الناس ومعاملاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم وتنظيم أمورهم الاجتماعية، وكلها مرتبة ومنظمة ومبينة في ديننا. ما على الإنسان إلا أن يلتزم بها. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا يقول ابنتي فقيرة، هل يجوز أن أعطيها من الزكاة أم لا؟ نقول لا، لا يجوز. الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، وإنما إذا احتاج يعطون نفقة من أصل المال. فأبوك وأمك وأجدادك وأولادك وبناتك وأولادهم لا يعطون من الزكاة. أما الإخوة إذا كانوا لا يعيشون عندك فتعطيهم. هذا يقول انه سيسافر الساعة 12 من منتصف الليل يوم غد، فمتى يقوم للوداع؟ نقول قبل السفر بقليل. يقول ان عنده عمالا، راتب احدهم 800 ريال والثاني 600 ريال، فهل يجوز اعطاءهم من الزكاة؟ لاني اعلم انها لا تكفيهم هذه الرواتب لكثرة عوائلهم، واذا اعطيتهم من الزكاة التي تردوا عليهم توزيعها يجوز ان تعطيهم من الزكاة، لكن لا يكون دفع هذه الزكاة شعارا لهم بمنتك عليهم ونحو ذلك، هذا حق لله تعالى. يقول أديت الحج قبل 13 سنة ولم أستطع أداء طواف الوداع نظرا لظروف السفر، فما الحكم؟ نقول تركت واجبا من واجبات الحج، لأن طواف الوداع واجب لا يجوز تركه، ومن تركه فعليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول ما حكم من يقول في الناس هذا عبدي او انا رب فلان تكبرا؟ الناس كلهم عبد لله، العبودية لله تعالى، لهذا فان الانسان يسمي اسمه او يسميه اهله عبد الله وعبد الرحمن وعبد المجيد وعبد الحليم وعبد الكريم نحو ذلك، فالعبودية لله. وإذا كان الإنسان عنده مملوك رقيق فقال عبدي فلا شيء عليه، وإن كان الأولى أن يقول غلامي أو يقول فتاي وفتاتي، لكن لو قال عبدي وعمتي وهو حقيقة مملوك لا رقيق لا فلا شيء عليه من حيث الشرع، لكن الأدب أن لا يقول هذه العبارة. أما الإنسان الذي يتكبر فهذا مريض، والكبرياء لله جل وعلا، ومن نازع الله تعالى في خصمة. قد مر بنا قول المولى جل وعلا في حديث قدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما خصمته. فالإنسان المتكبر هذا مجرم، وعمل عملا خطيرا يؤثر عليه في عقيدته. وقد ينزل الله تعالى به العقوبة عاجلا ويعاقبه في الآخرة. وكون الإنسان يتكبر على غيره هذا من أخطر الأمراض، وهذا هو منشأ الخطيئة التي ارتكبها إبليس لعنه الله عندما تكبر عن أن يسجد لآدم وقال أنا خير منه.